بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأعظم ما يشتغل به العبد والإنسان في هذه الحياة الدنيا هو أن يتفقه في دين الله عز وجل، وأن يعرف الحلال من الحرام، لأن فقه الشريعة الإسلامية هو القانون الإسلامي الذي ينبغي على الإنسان أن يسير إليه، أن يسير عليه إذا أراد هداية ورشادة وتوفيقا. قال الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يتعرف على الأحكام الشرعية التي يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. وأحبتي في الله، لا ريب أن دين الإسلام، لأنه من عند الله عز وجل، فراعى الأحكام الشرعية في كل وقت وفي كل زمان. على الرغم من تغير الزمان وتغير المكان، فنجد أن دين الله سبحانه وتعالى له حكم في كل زمان وفي كل مكان، مهما استجدت الأمور ومهما أتت علينا من نوازل، أي أمور مستجدة لم تكن موجودة زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أصلها في حكم الشرع معروف. ولذلك وضع العلماء قواعد الأصول ليتعرف الإنسان بها على أحكام الأمور المستجدة، فنقيس الأصول على الفروع، يعني الأمور التي بيّن الشرع حكمها نستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى أن نقيس عليها الأمور المستجدة، فإذا بنا نلحق الفرع بالأصل إذا اشترك معه في علة. يعني إذا وجدت مسألة من المسائل، وإذا وجد شيء من الأشياء لم يكن موجودا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن موجود في نفس علة في حكم حدث أو بيّنته الشريعة الإسلامية، فبفضل الله سبحانه وتعالى يستطيع أهل العلم أن يتعرفوا على حكم هذا الشيء المستجد. مثلا شرب الخمرة كان موجودا زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بتحريم الخمر، فبعد ذلك ظهرت أمور مسكرة وهي لم تكن موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأنها اشتركت مع الخمر في مسألة الإسكار فتبين أن حكمها التحريم، لأن كل مسكر حرام. فعلة تحريم الخمرة أنها مسكرة، فكل شيء مستجد وجد فيه معنى الإسكار فأصبح أيضا حرام. وهكذا أحبتي في الله، فبفضل الله سبحانه وتعالى شرعة الله عز وجل فيها أحكام الأمور الموجودة والتي كانت زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأمور المستجدة التي لم تكن موجودة زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وضع لنا فيها أصول عامة بفضل النصوص التي بينت الأحكام. ما فرطنا في الكتاب من شيء، فوضعت نصوص وقواعد نستطيع أن نقيس عليها الأمور المستجدة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن الأمور المستجدة يبحثها العلماء، وتحتاج إلى إلى مجامع فقهية، وتحتاج إلى دراسات، لأن الأمور المختلفة شاءت أقدار الله سبحانه وتعالى في الأمور المستجدة أن تختلف فيها وجهات نظر العلماء على حسب الاطلاع على الكتاب والسنة وقواعد علم أصول الفقه. المسائل اللي فيها خلافيات، فنستطيع من ذلك أولا قبل أن نبدأ فيها أن نعرف أن أدب الخلاف. ليس كل مسألة في مسائل الفقه الإسلامي عبارة عن صح وخطأ، إنما في بعض المسائل يسع فيها الاجتهاد. فكما أن هناك حاجة اسمها خلاف تنوع، هو حاجة اسمها خلاف تضاد. خلاف تضاد يعني إنسان بيستدل على حكم بحديث اتفق علماء الحديث على انه ضعيف، او توصل احد الناس الى حكم وليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مقاس على شيء نص عليه الله في كتابه او الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، فهذا ايضا يعني خلاف تضاد، يعني هذا يلزم بالحجة أن نقول هذا الكلام لا عبرة به لأنه ليس عليه الدليل ولا ولم تستخدم في قواعد أصول الفقه المعروفة عند العلماء، فلهذا هذا الكلام كأنه لم يكن، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، أي حظ من إعمال قواعد أصول الفقه أو إعمال الأدلة، فبننظر في المسألة وجد عليها دليل من كتاب الله الحمد لله، لم يكن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الحمد لله، لم يكن لا في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك مسألة تقاس عليها هذه المسألة ونستطيع أن نتوصل إلى الحكم، فنصل الإنسان إلى حكم بأي نوع من أنواع الاستدلال المعروفة عند علماء الفقه. لكن إنسان يأتي ويتوصل إلى حكم ويقول هو كده أو حكم هذه المسألة هكذا بدون دليل وبدون إعمال أي قواعد من قواعد الأصول، ده اسمه خلاف تضاد، يعني نلزم المخالف بأنه مخطئ وأنه يلزمه أن يتبع الدليل ويسير على الحكم الذي مبني على دليل، هذا اسمه خلاف تضاد باختصار. يعني في حاجة اسمها خلاف تنوع، خلاف تنوع بمعنى إن المسألة الموجودة هذه الدليل فيها موجود لكن العلماء اختلفوا في فهم الدليل، ينظر للدليل فينظر إلى الدليل، فبعض العلماء يحاول أن يصل إلى العلة الحكم، فبعضهم يصل إلى علة والآخر يقول لا هذه ليست هي العلة إنما العلة هي مسألة أخرى، فهذا اسمه خلاف في فهم الدليل. فالخلاف في فهم الدليل ده بنسميه خلاف معتبر، الخلاف بيه جائز، يعني ما ينفعش ان احنا نعمل بسبب نوع من التناحر. فمن هنا يتبين اننا لو تكلمنا في مسائل مستجدة، مسائل معاصرة واختلفت انظار العلماء فيها، فان على الانسان ان يبذل وسعه في تحري الادلة واعمال قواعد اصول الفقه، ويقال احسن ما انتهى الى ما سمع، ولا ينكر على المخالف اذا كان الخلاف سائغ ومعتبر بالقواعد المعتبرة. فهذا كتقدمة بسيطة جدا لمسألة كيف نتعامل مع الأمور المستجدة إذا اختلف فيها العلماء المعاصرين، فإننا نسعى إلى معرفة الراجح بدليله من كتاب الله من سنة الرسول بإعمال قواعد أصول الفقه هكذا، وبمثل هذا نكون نتوصل أو نبذل وسعنا لأن نتوصل إلى الحكم الصحيح، وإذا وجد الخلاف فإننا نقول قد أحسن ما انتهى إلى ما سمع، ونعلم ونوقن بأن الخلاف كائن بين أهل العلم في مسائل المستجدة بسبب الاختلاف في طريقة الاستدلال أحيانا أو في فهم النص أحيانا، ففي هذه الحالة نبذل الوسع لأن نتوصل إلى الراجح مع مراعاة الأدب الكامل والتام لمن خالف في هذه المسألة إن وجد فيها خلاف. ولذلك إحنا إن شاء الله سبحانه وتعالى سنسعى إلى أن نتحدث عن المسائل المعاصرة ونصل إلى الحكم المبني على الاستدلال بقواعد الكتاب والسنة وقواعد الأصول، وكذلك النظر إلى المجامع الفقهية التي نظرت إلى هذه المسائل المعاصرة واجتمع فيها العلماء وتناقشوا وتوصلوا فيها إلى رأي في ذلك، لن نهمل آراء المجامع الفقهية لأن في بعض مسائل ما ينفعش فيها رأي واحد بمفرده، إنما تحتاج إلى أن يجتمع عليها العلماء ليصلوا بها إلى الحكم السديد. من هنا أحبتي في الله يتبين أنه ينبغي على كل إنسان منا أن يسعى في كل مسألة، سواء كانت هذه المسألة موجودة زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو مسألة مستجدة لم تكن موجودة زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعلمها الذين يستنبطون الكتاب من العلماء، فلذلك ينبغي
ينبغي على الإنسان أن يسعى إلى معرفة حكم المسألة التي يتعرض لها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحظى بالأجر العظيم وليحظى لتطبيق شرعة الله سبحانه جل في علاه. لا يعني الإنسان اللي هو تعرض له مسألة ولا يعرف حكم الشرع فيها ويسير هكذا، هذا على خطر عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا شرعة مطهرة ينبغي أن نسير وفق ضوابطها ووفق أصولها. ما ينفعش أن الإنسان ينظر إلى المسألة التي جاءت أمام عينيه ويفعل فيها ما شاء وفق هواه دون أن يعلم حكم الشرع فيها. فإذا كان من أهل العلم يبذل وسعه لمعرفة حكم الشرع، وإذا كان لا يعرف فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى ما فرط في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأمر الله سبحانه وتعالى الناس بأن يسألوا أهل الذكر الذين يعلمون استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، يعني من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن تنضبط الحياة وأن نسعى وأن نبذل وسعنا إلى أن نعرف الحلال والحرام لنحظى بالأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى. فخطر كبير جدا على الإنسان إن هو تعرض أمامه مسائل وإذا به لا يحاول أصلا أن يتعرف على الأحكام الشرعية. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن شاء الله سبحانه وتعالى سنسير على النوازل والأمور المستجدة مع الفقه من أوله إلى آخره بنفس التبويب الذي صار عليه العلماء. والعلماء دائما يبدأون كتب الفقه بكتاب الطهارة، وذلك لعموم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة. فأول شيء في بني الإسلام عليه بني على شهادة أن لا إله إلا الله، هذا في التوحيد والعقيدة. وأول شيء في الأحكام إقام الصلاة، وإقام الصلاة، الصلاة لا تصح بدون طهارة، والطهارة لا تصح بدون مياه. فلذلك جرت عادة العلماء أن يسيروا على وفق هذا الحديث، فيبدأوا بالحديث عن في الفقه من أول كتاب الطهارة. والطهارة هي شرط من شروط صحة الصلاة، وينبغي على الإنسان أن يضبط مسائلها ليؤجر عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك لأنها مرتبطة بالصلاة التي هي أعز ما نملك وأغلى ما نملك، التي هي وسيلة للصلة بالله سبحانه وتعالى، والتي هي وسيلة للقرب بالله عز وجل. فينبغي على الإنسان أن يضبط الأحكام لينفذ الأوامر وليفعل الأحكام المطلوبة منه كما أراد الله سبحانه وتعالى. الأمور المستجدة في مسائل الطهارة أو النوازل المستجدة في مسائل الطهارة، معلوم أن أول شيء في الطهارة بنتكلم عن المياه، ومعلوم أن المياه التي يصح للإنسان أن يتطهر بها هو كل ما بقي على أصل خلقته ولم يتغير بمغير يذوب في مسامه. يعني المية اللي ينفع الإنسان يتوضى بها أو إن الإنسان يتطهر بها هو كل ما بقي على أصل خلقته. ربنا خلق مالح لسه باقي مالح، ربنا خلق عذب هو ما زال عذبا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته عن أصل خلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليه. ماشي، هو على نفس هذا. أما إذا تغير شيء من أصل خلقته بشيء يذوب في مسم المياه فذلك لا يصلح في الطهارة الشرعية. يعني عندنا مية جميلة بدام هي يصدق عليها اسم المياه يصح إنسان يتوضأ بها يغتسل به. طب المية دي ضفنا عليها ليمون فأصبحت ماء بليمون، المية بليمون ينفع أشربها لكن ما ينفعش أتوضى بيها ولا ينفع أن أنا أغتسل بيها. ليه؟ لأن المية تغيرت عن أصل خلقتها بشيء ذاب في مسام المياه فده غير. ده الحكم الأصلي لمسألة المية اللي ينفع للإنسان أن هو يتطهر بها. طب بتجينا بعض الأمور النوازل، إحنا حافظين كلنا أن الماء طاهر مطهر ما لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته. أحيانا الإنسان يجي يفتح صندور المياه الحنفية بتاعت المياه كده، يشرب من المياه يلاقي المياه طعمها متغير نتيجة المعالجة الكيميائية للمياه، فيها زي أجزة كده طعمها مختلف، فهل يصح للإنسان إن هو يتوضأ أو يغتسل بهذه المياه على الرغم من أن الطعم هذه المياه متغير أو فيه نوع من التغير الرائحة في ذلك؟ هنا بننظر كيف تغير طعم هذه المياه. لما نرجع إلى الناس اللي بتعالج المياه وبتحاول تستخدم الكلور وما شابه، بيستخدموه بطريقة تشبه إلى حد كبير طريقة بتاعت زمان، هي طريقة الشبة، إن هو شيء بيوضع بجوار المياه يختلط بالمياه يستخلص الشوائب لكن لا يذوب في مسم المياه. يبقى إذا طالما إن الشيء اللي غير المياه ده ما بيذوبش في مسم المياه، هذا يصح للإنسان إن هو يستخدمه. فإذا يصح إن أنا أستخدم المية ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن غسل ابنته زينب لما توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال اغسلناها بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. يبقى أمر إن هي تتغسل بماء وسدر، ده ورق شجر، ده السدر. الكافور كذلك اجعلنا في الأخيرة كافور، عبارة عن حبيبات إذا وضعت في الماء تعطي نوع من الرائحة والنفوذ لكنها لا تذوب في مسم المياه. فلما جاز استخدامها في الغسل في هذه الحالة استفدنا إحنا حكم أو حكم أصلي نقيس عليه كل شيء مستجد، زي ما كنا بنقول إن كل شيء مستجد هنلاقي أصله موجود في الشريعة ونقيس عليه، فلقينا إن هذا موجود في الشرع، إن المية اللي استخدمت في غسل ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن غسل الجنازة، غسل تغسيل الميت، استخدمت بالكافور وبالسدر، فدل ذلك إن المية لو أضيف إليها شيء ما بيذوبش في مسام المياه فهذا الشيء لا يؤثر على طهارة المياه، لا يؤثر. ورق الشجر لما هنشيله أما تحط في المية شكل المية متغير، أول ما نشيله المية ترجع تاني طبيعية لطبيعتها. الكافور باللورات بتفضل موجودة ترسو في المسام، لو شلنا من عليها المية وشلنا الكافور يرجع تاني إلى طبيعته. فاستفدنا كذلك إن المعالجة المياه الآن الجديدة دهية لما استخدمت معالجتها بشيء لا يذوب في مسام المية والمية بقية على أصل خلقتها، فعندئذ يصح استخدام المية. يبقى نخلص من ذلك إن المياه المعالجة بالكلور أو مشابه في مثل هذه الحالة يصح للإنسان أن يستخدمها وأن يتطهر الإنسان بها طالما أنها باقية على أصل خلقتها التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. يبقى ما جيش أقول أصل أنا شايف أن طعمها متغير شوية أن أنا ما استخدمهاش، لا، ده تغير بالمجاورة مش بشيء زاد في مسمى، إذن هذا لا يؤثر على طهارة المية. لو فتحت الحنفية ولقيت المية طعمها متغير شوية عرفنا أنها متغيرة بسبب المعالجة الكيميائية، فما هنا في هذه الحالة يصح الإنسان يستخدمه. إلا إذا كانت المية بقى دخل عليها مية صرف صحي، ده موضوع تاني خالص، ده غير ده، نحن نتكلم عن المعالجة الكيميائية عشان المية تبقى صالحة للشرب. لكن لو المية بقى يعني دخل على صرف صحي ده موضوع تاني، لا يصح الإنسان يستخدمها لأن المية هنا دخل عليها نجاس. لكن هنا في بالنسبة لمياه الصرف الصحي في الوقت الحاضر في مسألة نازلة، أن هذه المياه مياه الصرف الصحي بتعالج معالجة كيميائية وبيحاولوا عن طريق أجهزة متقدمة جدا بيحاول أهل الاختصاص أن يعيدوها ويستخلصوا منها المياه. دي بقى المية دي ينفع نشربها ولا ما ينفعش؟ احنا هنفرق بين صورتين اهو. الصورة الأولانية مياه معالجة علشان خاطر تصلح للشرب، ما دخلهاش أي نجاسة ولا شيء، معالجة كيميائيا بالكلور وما شابه، ما زابش في مسم المية، تغير الطعم ما يأثرش عليها. هذا في شيء. طيب عندنا شيء تاني، المية دخل فيها مياه صرف صحي، دي نجاسة لا يصح الإنسان أنه يستخدمها أصلا لأن المية متنجسة، ما يصحش الإنسان هو يستخدمها. لكن كمسألة من الأمور المستجدة مياه الصرف الصحي. الواقع أن الآن بيجري معالجة لمياه الصرف الصحي لتعود مرة أخرى إلى مياه طبيعية تستخدم. فهنا هل يصح لنا أن نستخدم هذه المياه بعد هذه المعالجة الكيميائية أم لا؟ ننظر إلى المسألة ونحاول نحن نفهمها بأسلوب بسيط جدا وإزاي بتتم المعالجة وبعدين ناخد الحكم ببساطة شديدة. يبقى أصبحت مياه المجاري في الوقت الحالي تعالج عبر عمليات كيميائية عن طريق أجهزة متقدمة. ذكر أهل الاختصاص وده لازم من إحنا قبل ما نحكم يعني مجوش أقول مية مجاري أعرف منها وما أقولش وما حاولش أعرف الحكم بدم بتعالج. أعرف بتعالج إزاي الأول وشوف هل هذه المعالجة بتنفي الأضرار وتنفي السموم وتنفي كل شيء وتخرج كل شيء كان مخالف للمية بيخرج من قلب المية ولا لا. لو كان بيخرج تماما والمية عادت لطبيعتها الحمد لله ما فيش إشكالية، لكن ما بيحصلش يبقى مش هينفع. يبقى هنا لأن عندنا قاعدة بتقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يبقى عشان أحكم على مسألة أتصورها الأول. فلذلك أنا عايز مع حضراتكم نتصور المسألة كيف تتم وبعدين نحاول نصل إلى الحكم، لأن لو قلنا الحكم مباشرة ممكن بعض الناس يحاول إن هو يعني يقول لك إيه أنا مش مقتنع أو ما نش هاخد الحكم ده إزاي، مياه مجاري تعالج وترجع تاني ده مستحيل، فبهذه الحالة يبعد. لكن لو تصورناها ممكن نتوصل إلى الحكم. يبقى إذن ذكر أهل الاختصاص أنها تمر بأربع مراحل اللي هي المعالجة الكيميائية لمياه الصرف الصحي اللي هي مياه المجاري. أول حاجة بالتنقية، ثم التهوية وقتل الجراثيم والتعقيم. هذه هي المراحل التي تمر بها مياه المجاري للتنقية، وباستخدام هذه المراحل لا يبقى للنجاسة أي أثر من جهة اللون ولا من جهة الطعم ولا من جهة الرائحة. فعلى ذلك إذا تمت بهذه الطريقة ولم يبقى أي أثر لا من جهة اللون ولا الطعم ولا الرائحة ولا الميكروبات ولا الجراثيم ولا أي شيء، إذا تمت بهذه الطريقة فعندئذ يصح للإنسان أن يستخدمها، لأن الماء فيها قادر على تطهير نفسه. والعلماء نصوا في كتب الفقه على أن المياه إذا زالت عنها النجاسة، إذا زالت النجاسة عن المياه بنفسها أو بسبب التعرض للهواء أو ما شابه فإن الماء يطهر. يعني الماء المتنجس في طرق لتطهيره، من ضمن طرق تطهيره ديت إن إحنا ننضح النجاسة اللي هي على أعلى الماء وتبقى ماء نظيف إذا كان الماء غويط. فالماء اللي هو باقي عليه وصف الماء باقي على أصل خلقته، ما تغيرش لونه ولا طعمه ولا رائحته، يصح استخدامه. كذلك إذا استخدمنا معالجة كيميائية وخلص نتيجة المعالجة الكيميائية دي أيا كانت، إن خرج من الماء لما أنظر إليه بأسم ماء ولم يتغير لون ولا طعم ولا رائحته وليس فيه ما يضر، فعندئذ يصح للإنسان أن يستخدمها. يبقى باختصار شديد إذا عولجت مياه الصرف الصحي يصح استخدامها بضوابط. الضوابط أن تتم المعالجة بطريقة تذهب كل أثر للنجاسة وتذهب كل ضرر للنجاسة ويعود الماء على أصل خلقته. طب المعالجة تمت وما عادش على أصل خلقته، لسه في باقي أثر في اللون أو الطعم أو الرائحة، لا مش هينفع نستخدمه، لأن هنا في الحالة دي ده ما اسموش ماء. وربنا قال وأنزلنا من السماء ماء طهورة، فالأصل أن أستخدم ماء الباقي على أصل خلقته، لكن ماء اتغيرت أوصافه عن الخلق اللي ربنا خلقه عليها، إذن في هذه الحالة ما يصحش لي أن أستخدمه في مثل هذه الحالة. يبقى ده باختصار شديد بالنسبة للأمور المعاصرة التي حدثت في مسائل المياه أو في تطهير المياه، فعندئذ ما فيش إشكالية. برضو ببعض الأمور اللي بتحصل في المعاصرة، أحيانا تحويل المياه المالحة إلى مياه عذبة، تحويل المياه المالحة إلى مياه عذبة. إحنا عندنا من المياه الطاهرة مياه الأنهار ودي مياه عذبة، من المياه الطاهرة مياه البحار، وهي مياه ملحة بس هي طاهرة، لأن الرسول قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فماء البحر طاهر. يعني ايه طهور؟ يعني ايه؟ يعني يصح انسان يتوضى بيه واغتسل بيه، ما فيش اشكالية في هذه الحالة. مياه الابار والعيون اللي هي بتيجي من البئر برضو طاهرة. طيب لو احنا جبنا شوية مية من البحر حطناهم على شوية مية من النهر، الاساس ده طهور اتحط على طهور، اللي ناتج عنه برضو يستخدم، ما فيش مشكلة لان كلاهما ايه؟ طهور، ما فيش منه اشكالية. طيب لو انا جيت للماء لمية ملحة لمية عذبة وحطيت فيها شوية ملح طبيعي مش كيميائي، طبيعي يعني خارج من مياه البحار، ده شيء من أصله أو من نوعه زاد في المية ما أثرش على المية، مع أن المية تغيرت بس تغيرت بشيء طبيعي بمياه طاهرة أخرى، لأن الملح اللي هو الطبيعي اللي مش الكيميائي ده مستخرج من إيه؟ من الطهور ماء والحل ميتته من البحر، فاستخدامه هنا ما فيش منه مشكلة إذا وضعته فيه. طب بقى العكس، جينا المية المالحة وحاولنا نعالجها ونخرجها بحيث انها تبقى مية عذبة، بقى فيها مواصفات مياه النهر، ومياه النهر طاهرة ايه؟ مطهرة. فعندئذ ما فيش اي اشكالية ابدا في الماء الذي وضع فيه ملح مستخرج من البحار، ما فيش فيه كيميائيات، وما فيش اي اشكالية ابدا في استخدام المياه التي هي كانت في الأصل مالحة وحولت إلى مياه عذبة، أو بخلط مية ملحة على مية عذبة، كل هذا طهور وضع على طهور، فهذا لا يؤثر. طب اللي يضبط لنا المسألة دي إيه؟ إحنا كلنا ساعات بيحصل لنا لبس بسبب إن إحنا حافظين إن الماء طهور ما لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته، وبنقف عند كده. الوقفة دي بتعمل مشاكل، لازم نكمل نقول الماء طهور ما لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته عن أصل خلقته التي خلقه الله عليها، لا لأصل خلقته التي خلقه الله عليها، ولم يتغير بشيء يذوب في مسامه. لو حفظنا القاعدة ده مضبط المياه، أي مية تستجد علينا نعرف إن إحنا نستخدمها ولا ما نستخدمهاش. يبقى المية المعدنية ينفع أتوضى بيها ولا ما ينفعش؟ أيوة ينفع. وهنا برضو مسألة مهمة تأتي معنا في أبواب الصلاة فيما بعد ذلك، يعني لو واحد ملقاش مية، احنا على طول بنيجي لو المية مش موجودة اللي في ذهننا بدل ما فيش مياه يبقى نتيمم، اروح اتيمم على طول لان ما نيش لقي مية هعمل ايه؟ اتيمم. بس خلي بالك انت امتى تتيمم؟ لما يكون فيش مياه وما عندكش قدرة للحصول على المياه. فلو انت تستطيع ان تتحصل على المياه بالشراء ينفع تروح تتيمم؟ انا قادر اشتريها. العلماء ذكروا في هذه المسألة ضابط لطيف خالص، قالوا اذا وجد الماء بسعر المثل، يعني الناس ما بتغليش فيه نتيجة ازمة او مشابه، ما مش مخليين سعره عالي، اذا وجد الماء بسعر المثل وعند الانسان القدرة على شرائه فلا يسعه ان يتيمم لانه يستطيع التحصل على الماء. ما هو مش لازم يتوضى ببلاش على طول، ممكن تتوضى احيانا ببلاش واحيانا تتوضى بفلوس، ما فيش إشكالية طالما ان انت مستطيع، لكن مش مستطيع للشراء او معايا فلوس بس الماء يعني اللي بيبيعه مستغل بيستغل في الثمن ويغلي الثمن عن سعر المثل، في الحالة دي لي ان انا اتيمم ولا حرج الانسان على مثل ذلك. فاذا مياه المية المعدنية اللي بتشترى يصح الإنسان يتوضأ بها؟ طبعا يصح لأنها من مياه الآبار، والرسول توضأ من ماء زمزم واغتسل من ماء زمزم صلى الله عليه وسلم، فهنا ما فيش إشكالية في هذا أبدا، الإنسان يعني يغتسل أو يتوضأ من مياه الآبار أو من مياه العيون. فإذا الإنسان ما وجدش هذه المياه ولا هذه المياه ففي هذه الحالة بينصرف إلى مسألة التيمم. يبقى بنراعي هذه المسألة، ضبطنا المياه وعرفنا إيه هي المية اللي يصح للإنسان ويتطهر بها بفضل الله سبحانه وتعالى، يبقى إذن ضبطنا أبواب المياه والأمور المستجدة المعاصرة في أبواب المياه. من الأمور المستجدة في أبواب الطهارة واللي بتشكل على بعض الناس مسألة الأسنان الصناعية وأثرها على الوضوء. بعض الناس بيتي لما يحصل، وده أصبح الآن مشهور جدا في طب الأسنان، إن مسألة التركيبات أصبحت أصل في هذا الباب. فالأسنان الصناعية هي أسنان يحتاج إليها بعض الناس للاستعاضة عن الأسنان الطبيعية، وهي إما أن تكون متحركة بتتحط وتتحرك وتشال وتتحط، أو وبتخرج من الفم، وإما أن تكون ثابتة يعني هي مثبتة لا تخرج من الفم، إنما وضعت أو زرعت مثل السنة الأصلية تماما تحل محلها. فهل هذه الأسنان تؤثر على مسألة المضمضة في الوضوء أم لا؟ لماذا؟ لأن بتركيبها في جزء الآن نتيجة التركيب ونتيجة التثبيت مش هيصل المضمضة، والمضمضة عند بعض العلماء واجبة، وعند بعض وعند جمهور الفقهاء سنة، فتعمل إشكالية الجزئية دهية عند اللي بيقول المضمضة إيه واجبة، فشايف إن المضمضة واجبة. طيب المية هنا المضمضة هي إدارة الماء فين؟ في الفم. طيب هل هذا التثبيت والجزء الصغير اللي في اللثة ده يؤثر على مسألة المضمضة أم لا؟ ابتداء تركيب الأسنان في هذه الحالة سواء كانت متحركة أو غير متحركة لا يجب على الإنسان أن يزيلها، يعني طبعا غير المتحركة واضح. طب المتحركة بتشكل، طب بدام يقدر يشيلها ما يشيلهاش، لأن فيها مشقة، وإحنا عندنا أصل في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، يعني مش معقول أن المريض أديله حكم أقول له لا أشيل السنان كل ما تيجي تتوضى علشان خاطر تتمضمض، سيما أن المضمضة كمان سنة، فهذا لا يصح لإنسان أو لا يصح نحن نتعنت على الناس بمثل هذا، يعني نقعهم في مشقة ما يصحش. إنما باختصار شديد جدا أن ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عرفجة ابن سعد أن يتخذ أنفا من ذهب لما قطعت أنفه، وهذا صح بعض أهل العلم منهم علام الألباني عليه رحمة الله. وهذا الأنف حتما يعني الأنف بقى أشد من السنان، لما يركب لما قطعت أنفه يركب أنف من ذهب، واتخذ في الأول أنف أخرى من فضة فأنتنت، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب علشان تسير، فالشاهد دي حتما هتاخد جزء من الوجه، وعلى الرغم من ذلك لم يؤمر بأنه يزيلها لما يجي يغسل الوجه، فدل على أن ذلك معفو عنه. فإذا تركيبات الأسنان حتى لو كان فيها أشياء تثبيت محطوطة لا تضر بالمضمضة، سواء عند من يقول بأن المضمضة واجبة أو عند من يقول بأن المضمضة سنة، فهذا لا يضر هذا الأمر. والراجح معي في مسألة المضمضة أنها سنة مؤكدة، لكن على كل، وهو قول جمهور الفقهاء، لكن الشاهد أن مسألة الأسنان الصناعية لا تضر أبدا، ودليلها مسألة حديث عرفجة لما يعني ركب أنف من ذهب، وهذا حتما نتيجة التركيب سيأخذ جزءا، فعندئذ هذا لا يضر الإنسان بحال من الأحوال. فاللي عنده تركيب لأسنان صناعية سواء كانت ثابتة أو متحركة لا يخشى أبدا من أثرها في المضمضة. من مسائل المستجدة النازلة في مسألة الطهارة أيضا طلاء الأظفار بالمواد الكيميائية، فبعض النساء بتضع على الأظفار زي المانيكير والإكلادور وما شابه من الأشياء، فهل هذه الأشياء يصح للمرأة أنها تتوضأ عليها أم لا؟ لأنه من العجب أن بعض الناس الآن أجراء مجرى الحنة وإلا خلاص الحنة ماشية، هذا فرق كبير بين المانيكير والإكلادور وما شابه، هي في الحقيقة شوية بويا دوكو أصلها زي البويا الدوكو تماما، شيء له جرم يعني بيعمل طبقة عازلة. طيب الطبقة العازلة اللي على الأظافر دي أي موضع من مواضع الوضوء إذا وجد عليه طبقة عازلة تمنع من صحة الوضوء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل في ظهر قدمه قدر لمعة، لمعة قدر الدرهم، فوجدها على ظهر قدمه قال أمره أن يستقبل صلاته، يعني يستقبل يعني يعيد الصلاة، يعيد الوضوء والصلاة ويتوضأ. ليه؟ لأن في موطن من مواطن الوضوء لم يصل إليه الماء. فلما يكون عندنا في نسبة للأظافر الأصفار يجب وصول الماء عليها، فإذا وجد عليها طلاء له جرم يعني له طبقة، الطبقة دي بتعمل عازل، ففي هذه الحالة هذا لا يصح للمرأة أبدا أن تتوضأ عليه إلا بعد أن تزيله. فإذا أزالته ووضعته بعد ذلك، بعد إذا أزالته وتوضأت ثم وضعته، هو لا ينقض الوضوء، ما فيش إشكالية. لكن إذا أحدثت وأرادت أن تتوضأ بتعمل ثاني. فبعض الناس الآن في حاجة طلعة بسموها منكير إسلامي، وكل حاجة إسلامي، الأولاني إسلامي والتاني إسلامي، وإن من شيء إلا يسبحه بحمده، فمش شرط، بس هما سموه كده على اعتبار إيه؟ على اعتبار إنه هو سهل الإزالة، مش محتاج أسيتون بقى عشان يشال وما شابه، إنما بيشال بسهولة جدا. فإذا المرأة تستخدم الحاجة السهلة دي أولى علشان يبقى سهل الإزالة. طب استخدمت غيرها، في هذه الحالة نقول لها أولا، وده له حكم الأشياء، تركيب الأصفار، عشان احنا نتكلم في الفقه الآن في الطهارة، لنا مع هذه الأشياء وقفة تانية في أبواب اللباس والزينة، لأن منها ما هو جائز ومنها ما هو غير جائز، إن هي التركيبات الصناعية دي، سواء الرموش سواء الأصفار سواء الشعر سواء الباروكة، كل الأحكام دي جاية معانا. بس احنا هنا بنتكلم في الطهارة على جزئية هي موجودة، اللي موجود ده يعني برضه هنتكلم عن الرموش دلوقتي. يبقى سواء واحدة حتى رموش أو حتى أظافر أو ما شابه، الصور دي في تركيبها منها ما هو جائز ومنها ما هو غير جائز على حسب السبب الدافع على التركيب، ده له حكمه جاي معانا في أبواب اللباس والزينة. لكن أنا بنفرض على إنه حصل، هنا بقى في الطهارة الوضوء أخباره إيه؟ الوضوء صحيح ولا الوضوء مش صحيح؟ فبالنسبة دلوقتي الآن لطلاء الأظافر أدي حاجة، وتركيب الأظافر حاجة تانية، نتكلم على دي ونتكلم على دي. الظفر العادي هي طلته، المرأة جات طلت الظفر، ففي هذه الحالة عمل حاجز ولا ما عملش؟ لو جه على الإيد شيء ملوش جرم بيزف المسم زي الحنة، أيوة ده ما يأثرش لون بس كده، وملوش ايه، ملوش طبقة عازلة. لكن المانيكير والأكلادور ده له طبقة ايه عازلة، لا يصح الوضوء، هو مش ناقض للوضوء، بس عشان المرأة تتوضى لازم تزيل أثر ايه، أثر هذا المانيكير أو الأكلادور من على الظفر قبل أن تتوضأ. طب توضأت أو توضت، ودي أسئلة تيجي كتير، وهي عليها الاكلادور او المانيكير، هو موجود عليها وعامل طبقه عزله، او اغتسلت، تعيد تشيله وتعيد الغسل وتعيد الوضوء وتعيد الصلاه اللي صلتها بهذا، ان الوضوء لم يصح. وبعدين هي ما هيش كبيره ان هتمسح عليها، ده هي دي ده شيء يصح ازالته، يجب ان يزال. فهنا اذا المراه توضات او اغتسلت وهي عليها المانيكير اللي هو له جرم او الاكلادور وما شالتوش، عليها أنها تشيله الأول وتعيد الوضوء والصلاة التي صلتها بهذا الوضوء الباطل. فهنا ينبغي أن نراعي هذه المسألة. طب الأظافر الصناعية هي عبارة عن أظافر بلاستيكية تشبه الأظافر الحقيقية، تأخذها المرأة وتصبغها بأصباغ مختلفة متنوعة، ثم بعد ذلك تضعها على ظفرها أو تلزقها على ظفرها بمادة لاصقة، يبقى يعني جيب ظفر شكله كبير شوية كده وتحطه وتقوم هكذا. حكم هذه الأظافر هو حكم نفس حكم الأصباغ الكيميائية، نفس المانيكير بالضبط. يبقى عشان تتوضى لازم تشيله، لأنه هو طبقة عزلة عن الظفر الحقيقي والظفر الأساس، لازم تشيله أولا وبعد ذلك تتوضأ، وبعد ذلك إن أرادت وضعه ففي هذه الحالة تضعه. ولنا كلام في أبواب اللباس والزينة، متى تضعه ومتى لا تضعه، متى يصح التركيب ومتى لا يصح التركيب. لكن إحنا هنا بنتكلم في الطهارة، إذا فرط وجد ففي هذه الحالة لا يصح الوضوء، والمرأة عليها شيء يحجب وصول الماء إلى الأظافر الأصلية. فهذا بالنسبة لهذا الحكم. طيب بيدخل في هذا أثر أصباغ الشعر على الوضوء، صبغة الشعر، بحط صبغة على الشعر، أنواع مختلفة، أشياء كثيرة وأنواع كثيرة جدا 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 في أبواب الزنا، وإحنا طبعا أبواب الزنا فيها تقدم غير عادي، ففي أشياء كثيرة. الأنواع اللي موجودة ده هي تخلو عن قسمين باختصار شديد جدا، قسم بيعمل طبقة عزلة وقسم بيعملش طبقة عزلة. قسم شبيه بالحنة في الأساس وكده لما بيتحط ما بيعملش طبقة عزلة، فده لا إشكالية أساسا في أن المرأة تتوضى وتغتسل وهو عليها ما يأثرش عليها مطلق. طيب في قسم تاني بيعمل طبقة عازلة، طبقة عازلة بيحصل بقى طبعا برضو بالنسبة للشباب بيستخدموا برضو الجل، والجل ده بقى في الغالب بيحط ايه طبقة عازلة في مثل هذا. هذا القسم الثاني الذي هو عبارة عن مركبات معدنية ولكن ولها جرم، يعني لها طبقة عازلة جسم زائد على الرأس بتمنع وصول الماء كاملا إلى الشعر، بحيث تكون الشعرة بسبب عليها سميكة بسبب الأصباغ اللي موضوعة. فهذه اختلف فيها العلماء المعاصرون باختصار شديد، بعضهم قال لا يجوز أن تستخدم لأنها بتمنع وصول الماء إلى الشعر، فهنا وده شيء حجب المية، والأصل هو يمسح رأسه وربنا قال وامسحوا برؤوسكم مثلا في الوضوء، فهذا منع هذا. بعضهم قال إنه يجوز هذا النوع أيضا وما يأثرش. ليه؟ قالوا لأن شعر الرأس مخفف في مسحه، ويجوز المسح فيه على العمامة والمسح على الخمار، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره وهو محرم. تلبيد الشعر ده بيعمل طبقة زي الجل بالظبط وهو أثناء السفر، فكانوا بيلبدوه، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد بأنه يزيل أثر التلبيد قبل ما يغتسل، فدل هذا على أن الأمر فيه سعة، وأن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل والتساهل. وعلى ذلك فاستخدام الأصباغ على خلاف معتبر بين العلماء، استخدام الأصباغ على الشعر سواء كان بتعمل طبقة أو ما تعملش طبقة، الراجح أنها لا تؤثر على صحة الوضوء، وأن الوضوء صحيح حتى مع استخدام أنواع مختلفة من الأصباغ. يبقى نعمل اللي عاوزة تعمل أصباغ تعمل براحتها وما فيش إشكالية، الشاب اللي حط جل أو غيره ما برضه ما فيش مشكلة، بس نحرص على عدم الإسراف أو أن نكون يعني على هيئة غير هيئة أهل الإيمان في الزينة واللباس، ولا لنا في كلام واسع في محله إن شاء الله سبحانه وتعالى. نأخذ سريعا كذلك من الأمور، وأنا بحاول أجيب سريع أهم المهمات في الطهارة عشان النوازل كثيرة قوي، وإحنا عاوزين يعني نحاول نأخذ يعني قدر ما نستطيع إن شاء الله منها، وهي معانا بقى في أبواب الفقه من أوله إلى آخره، فإن شاء الله يعني ربنا يسهل ونتعرف عليها شيئا فشيئا. طبعا ميزتها ان احنا بنعرف الشيء المستجد وبنعرف الشيء الاصلي اللي بنقيس عليه الحكم الاصلي، فكأننا بنتعرف على حكم الفقه الاصلي وبرضه بنتعرف على الحكم المستجد اللي حاصل، وبنعرف من ده برضه عاوز أكد على عظمة شرعة الله، لان دين ربنا ده جاي من عند الله سبحانه وتعالى. ف مهما استجدت الأمور فيه من الأحكام والقواعد والأصول ما نستطيع من خلاله أن نتوصل إلى الحكم الشرعي في الأمور التي حدثت زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والتي حدثت بعده، والتي لم تحدث والتي ستحدث عندنا من أصول الشريعة ومن النصوص، ما نستطيع أن نقيس عليه كل المسائل المستجدة، لأن ذلك دين الله سبحانه وتعالى. فكفانا الله عز وجل بهذا بالنصوص الواردة وبالأحكام الواردة في الشريعة ما نستطيع من خلاله أن نتعرف على أحكام المسائل ما المستجدة، ومهما استحدث الناس من مسائل شرعة الله لها فيها حكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ما ينفعش المسلم يمشي في مسألة كده ويقول هعملها وخلاص والناس كلها تعمل وما يحاولش يعرف حكم ربنا فيها ايه. لازم نعرف حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة ايه لكي نسير على وفق ما أراد الله لتصفو الحياة من كدرها ولنعيش عيش السعداء في الدنيا قبل الآخرة. فالسعادة الحقيقية في هذه الدنيا لا تكون إلا لمن التزم أحكام الشرع وصار على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأنا عايز برضو أنبه على جزئية، ربنا لما أحل لنا أشياء سبحانه وتعالى وحرم علينا أشياء سبحانه وتعالى، أحل الطيبات وحرم الخبائث، فما حرمه الله سبحانه وتعالى خبيث يضر الإنسان أساسا في الدنيا وفي الآخرة. ما ينفعش أن الإنسان يظن أن الشيء المحرم ده شيء النفس بتهواه وأن ربنا منعني عنه، أبدا. بمعنى أنه هو حرام وأنه هو منع في الشريعة، أنه خبيث يضرك في الدنيا قبل الآخرة. لذا ينبغي أن نسعى للتعرف على الحلال والحرام لكي لا نقع في الخبائث ونبتعد عنها ونسير على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. وكذلك في العبادات، الأمور أصل فيها التوقيف، فما ينفعش الإنسان يأتي فيها بأشياء ويحدث فيها أشياء تبطل العبادة وتدخله في البدعة فترد عليه العبادة والعياذ بالله. من الأمور المستحدثة في الطهارة مسألة الرموش الصناعية، وهي عبارة عن شعيرات رقيقة بتصنع من مواد بلاستيكية بتلصق على الجسم بواسطة مادة لاصقة على طرف الرمش الأعلى ليبدو الرمش طويلا أو سخينا. أنا هنتكلم على أنه متركب الرمش هو. في بقى تركيب الرموش الصناعية، منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، ده أنا هنتكلم فيه إن شاء الله. لكن هو هنتكلم لما تركب هل يأثر على الوضوء أم لا، الوضوء والغسل أم لا، هل هو بيحجب شيء عن الأطراف، لأن المفروض أن احنا لما نغسل الوجه أو بنغتسل أو بنتوضأ المية تصل العينين. فهذه الحالة الظاهر أن هذه الرموش لا تمنع وصول الماء إلى شيء من الأعضاء التي يجب غسلها، لا تمنع وصول الماء إلى شيء من الأعضاء التي يجب غسلها، وذلك لأنها تتحلل ولها فتحات من جهة الأسفل لا تمنع وصول الماء إلى داخل رمش العين. فهي لها فتحات لما بتركب من الأسفل ما بتمنعش وصول الماء إلى رمش العين الأصلي، وعلى ذلك فالوضوء مع تركيب الرموش الصناعية الوضوء صحيح، يعتبر الوضوء صحيحا، وكذلك الغسل، ولا أثر لها على مسألة إعاقة عملية الوضوء أو الغسل، إنما الوضوء معها يعني صحيح ولا شيء في ذلك البتة. طيب، وأيضا مما يتعلق بمسألة الوضوء سريعا، استعمال، ودي نختم بها إن شاء الله في هذا اللقاء، استعمال المواد الدهنية أو الكريمات والمصاحيق على الوضوء والغسل. المواد الدهنية أو الكريمات اللي بتستخدم لترطيب جلد البشرة للوجه والرجلين واليدين، هذه المصاحيق بعضها خاص بالنساء دون الرجال، بعضها يشترك فيه الرجال والنساء، ولا تخلو عن قسمين. خلاصتها برضو، الأول دهون وكريمات ومصاحيق عبارة عن مجرد لون أو رطوبة، فهذه الأنواع وما كان على هيئتها لا تمنع من وصول الماء إلى البشرة، زي الحنة بالضبط برضو نفس الشبيه، لأنه مجرد رطوبة فهي لا تؤثر. أما الشيء الثاني أنها أشياء لها كثافة دهنية وطبقة شمعية، بحيث تجد لهذه الأدهان أثرا على الجلد، تحس أن الجلد ده بقى عليه طبقة تانية، بقى عليه كده كأنه مدهون واخد وش دوكو كده أو بوية عليه دهان، فهذا له أثر متراكم على البدن. فمثل هذه الكريمات والدهون يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فيجب إزالته قبل الغسل أو الوضوء، يجب إزالته قبل الغسل أو الوضوء. لكن اتوضينا وفي طبقة عاملة عازل عن إصالة عن وصول الماء، دي زي البوية أو زي أي شيء عازل يمنع من وصول الماء إلى البشرة. فمن هنا يتبين في أبواب الوضوء أي شيء من الأمور المستحدثة الموجودة، سواء كريمات، مصاحيق، رموش، زينة، أي نوع أنواع الزينة، إذا كان لا يمنع وصول الماء إلى الجلد الأصلي فيصح استخدامه لا يؤثر، مش لازم نشيله قبل الوضوء. إذا كان يمنع وصول الماء إلى العضو الأصلي فعندئذ لا يصح استخدامه إلا في مسألة الرأس، فالأمر فيها فيه نوع من التساهل، والأمر في مسح الرأس مبني على التخفيف والتسهيل كما سبق وقدمنا. لذلك نكون قد تعرضنا لأهم المسائل المتعلقة بالطهارة في ما يتعلق بالمياه وفيما يتعلق بالوضوء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.